إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وإن الإيمان ليأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام في أوساط الناس وهم بعيدون عن دين الله عز وجل، في وثنية، في يهودية ونصرانية ومجوسية، فكان من أسلم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم غريبا في الناس، غريبا في أهله، غريبا في قبيلته، غريبا في حيه وبلده. ولا زال أهل الإسلام يتكاثرون حتى امتن الله تبارك وتعالى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كان الصحابة قليلا فكثرهم الله، كان الإسلام غريبا فانتشر بفضل الله سبحانه وتعالى الذي وعد عباده فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدين الله عز وجل ظاهر وسيظهر، ولكن الغربة لا تزال توجد في المسلمين اليوم. فأهل الإسلام المتمسكون بالدين، المتبعون للشريعة، السائرون على الصراط المستقيم، هم قلة في المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي يتمسك بدينه، فالذي يسير على نهج نبيه، فالذي يسترسم، فالذي يترسم طريق الكتاب والسنة، نجده غريبا في الناس، منبوذا، كأنه قد أتى أمرا منكرا، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا. وهذا يتفاوت من بلد إلى بلد، ومن وطن إلى وطن، ومن زمن إلى زمن، فغربة الإسلام قد تشتد في بعض الأزمان أو تشتد في بعض البلدان، وتكون الغربة قليلة في بلدان أخرى، لا سيما بين المسجدين. وإن الإيمان لا يأرز يعني لا يثبت أو يأوي بين المسجدين، بين المسجد الحرام وبين مسجد المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، كما تأرز الحية إلى جحرها. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الغرباء كما في رواية الإمام أحمد وغيره: فطوبى للغرباء، طوبى لهؤلاء الغرباء الذين يستشعرون الغربة وهم بين أهليهم وعشائرهم وفي بلادهم، طوبى لهم. وطوبى كلمة في الأصل تعني هنيئا وما أشبه ذلك. وجاء في الحديث الصحيح أن طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام منها تخرج ثياب أهل الجنة. هذه شجرة طوبى في الجنة. وفي الأحاديث أيضا وصف لهؤلاء الغرباء لما سئل عنهم صلى الله عليه وسلم فقال: هم النزاع من القبائل. من هم الغرباء؟ قال: هم النزاع، جمع نازع، وهو الذي نزع عن أهله وتغرب عنهم من القبائل، يعني ليسوا يجتمعون على قبيلة ولا على وطن ولا على جنس، وإنما هم قوم تحابوا في الله، تناصروا في الله، هاجروا إلى الله ورسوله، كالصحابة رضي الله عنهم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا من قبيلة قريش كلهم، بل جاء إليه الصحابة من أنحاء الجزيرة، بل من أنحاء البلاد المجاورة، فكانوا جميعا متحابين متآلفين متناصرين، وسماهم الله تعالى بالمهاجرين والأنصار. وفي الحديث الآخر وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الذين يصلحون إذا فسد الناس. من هم الغرباء؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذين يصلحون. هم أهل صلاح، هم أهل تقى، هم أهل استقامة. إذا فسد الناس، إذا كثر الفساد في الأرض، فهؤلاء أهل صلاح وأهل استقامة، والمستقيم بين المنحرفين يشعر بالغربة كما هو معلوم. وفي طريق آخر وصف أعظم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ليس صلاحهم قاصرا على أنفسهم، بل يصلحون، يدعون إلى الله، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، وهم غرباء في الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن صفاتهم أنهم يصلحون ويصلحون إذا فسد الخلق، إذا فسدت أمزجة بعض الناس وأديانهم، إذا صار الحلال عندهم حراما والحرام حلالا، وارتكبوا ما نهى الله عنه، قاموا هؤلاء الغرباء بوظيفة الرجل عليهم الصلاة والسلام، وهي وظيفة الإصلاح، والدعوة إلى الله وتذكير الخلق بالله ونهيهم عما حرم الله تبارك وتعالى. يا عباد الله، إن لهذه الغربة أسبابا ودوافع. ما هي أسباب غربة الإسلام؟ وما هي أسباب غربة الاستقامة على الدين الذي ارتضاه الله تعالى للأنام؟ يقول أهل العلم لذلك أسبابا عديدة. أولها الجهل، الجهل بالدين، الجهل بالسنن، الجهل بالصراط المستقيم. فإذا حصل الجهل في الأمة انحرفت عن مسارها وخالفت أمر ربها وعصت رسوله صلى الله عليه وسلم وحصلت الغربة. فمن أسباب الغربة البعد عن العلماء، من أسباب الغربة البعد عن العلم الشرعي وعن مجالس العلماء وعن التفقه في الدين وعن طلب العلم الذي هو فريضة عليك وفريضة عليك أيتها المسلمة، كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فإذا حصل الجهل بالدين، إذا حصل الجهل بالسنن، إذا نسيت السنن بسبب الجهل، فهذا من أسباب وقوع الغربة في الأمة. ومن أسباب وقوع الغربة انتشار البدع التي تضاد السنن، فما تحيا بدعة إلا وتموت سنة، كما قال السلف الكرام رضي الله عنهم: ما أحييت بدعة إلا أميتت سنة. إذا أحييت البدعة مات في مقابلها سنة من سنن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. فظهور البدع وانتشارها وهي ضلالة محدثة لا أصل لها في الدين، فإنها سبب من أسباب الغربة، وبذلك تموت السنن وتنسى وتحل البدع محل هذه السنن. ومن أسباب الغربة يا عباد الله، من أسباب الغربة أيضا عدم تعظيم شعائر الله، عدم تعظيم ما عظمه الله تبارك وتعالى، واستهانة الناس بها وهي من الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم المصطفى الأمين. فلا تعظم كما يجب أن تعظم، وقد قال المولى سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبعض الناس إذا قيل له هذه سنة المصطفى قال: هي واجبة؟ ليست بواجبة، فلماذا تدعون الناس لها ولماذا تشددون عليها؟ فيقتصر عمله على فعل الواجبات وترك المحرمات. وقد قال أهل العلم: من أعرض عن سنة النبوية المطلقة فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، السنة قد لا تجب عليك دائما، لكن تركها دائما هذا هو الضلال، وهذا هو الزهد فيما جاء عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الغربة الانبهار بالحضارة الغربية والشرقية، والحياء من إظهار سنة محمد صلى الله عليه وسلم. بعض المسلمين يستحي من دينه، يستحي من صلاته، بعض المسلمات تستحي من حجابها إذا سافرت إلى علاج أو إلى رحلة، فإن المسلم يستحي أن يؤذن بالصلاة، بل يستحي أن يقيم الصلاة في المطار أو يصلي في الحديقة أو يصلي في مكان عام. يستحي من التوحيد، يستحي من دعوة الناس إلى لا إله إلا الله. الكلمة التي قامت بها السماوات والأرض. الحياء من إبراز الدين سبب من أسباب ضعف السنن، وبعض الناس يترك السنة ويقول أخشى أن أكون مرائيا. لا يوجد في المسجد من يعمل بسنة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول كيف أقوم بهذه السنة وحدي، الناس ينظرون إلي، تمتد أبصارهم إلي، كيف أقوم بهذه السنة؟ فيتركها حياء، أو يتركها قل خجلا وضعفا، أو يتركها خوفا من الرياء وكراهية للشهرة ولغير ذلك من الأسباب. بدت غربة الإسلام وغربة السنة حتى صار فينا أناس يستهزئون بأحاديث المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر حديث للنبي غردوا به مستهزئين، غردوا به مستخفين، ولا يعلمون أن من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى والعمل بكتابه وسنة نبيه، فإنه المخرج من الضلال والهلاك والفتن. قال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن أسباب ترك السنة اتباع الآراء واتباع الأشخاص، بل واتباع المذاهب أحيانا والتعصب للمشايخ والأفراد. فإذا قيل له هذه هي السنة قال الشيخ الفلاني وقال المذهب الفلاني، ويقدم على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قول غيره من الناس، وهذا أمر خطير. قال رجل للشافعي رحمه الله تعالى بعد أن روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشافعي رحمه الله روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب أبو عبد الله، اضطرب الشافعي رحمه الله وانتفض، ثم قال له يا هذا أرأيتني خارجا من كميسة؟ أرأيت في وسطي ذي النار أروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا آخذ به؟ كيف أروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا أقول به ولا أعمل به؟ هل أنا خارج من كنيسة؟ هل أنا من رهبان النصارى؟ وهذا تعظيم منه رحمه الله لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. أما الإعراض عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن التمسك بالسنة فله آثار وخيمة على الأفراد والأمة. فأول ذلك يا عباد الله أنه سبب للضلال، كما قال الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن آثار ترك السنن والإعراض عن هدي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم حرمان الجنة والعياذ بالله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف فقد أبى دخول جنات النعيم برغبته وباختياره وسده على نفسه باب الرحمة والجنة. ومن آثار ترك السنن التفرق، التفرق الذي يحصل بين الإخوة والذي يحصل بين أفراد الأمة، فسببه ترك العمل بالسنة وترك اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو من الغربة. فالتفرق يا عباد الله سبب، سببه الإعراض عن العمل بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من بعد ما جاءهم البينات، من بعد ما جاءتهم الحجج والدلالات، تفرقوا واختلفوا وتركوا أمر الله عمدا لا جهلا ولا نسيانا، وإنما تركوا ذلك عن رغبة منهم، فحصر لهم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. فإن الفرقة عذاب، كما قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال عليه الصلاة والسلام: يد الله على الجماعة، يد الله على الجماعة تحفظهم وتصونهم وتؤيدهم وتنصرهم. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. وأيضا يا عباد الله، فإن البعد عن الله عز وجل وعن دينه سبب كل خسارة، سبب كل خسارة تحصل للعباد في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم صدنا واصينا إلى البر والتقوى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين من المجرمين والملحدين والطغاة المستكبرين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، واكتب لإخواننا المستضعفين النجاة يا أرحم الراحمين عاجلا غير آجل. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.